أحييكم أصدقائي المستمعين أجمل تحية، وأرحب بكم في رحلة جديدة نمشيها عبر بستان الكتاب المقدس نقطف ثماره الشهية. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات عبر رسالة بولس رسول المسيح الأولى إلى أهل تسالونيكي. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الثاني من الرسالة، حيث رأينا جانب الأخ من خدمة الرسول بولس والمتمثل بالمؤازرة والمساندة. لقد رأينا صديقي المستمع كيف كان الرسول بولس يقوم بتوصيل كلمة الله. لقد كانت كلمة الله تثير بعض الناس لأنها ملح، والملح يؤلم حينما يوضع على ألم الخطية في حياة شخص ما، كما أن كلمة الله نور، لكن الكثير من الناس يحبون الظلمة لأن أعمالهم شريرة ولا يلائمها إلا الظلام. وقال بولس بأن الكنيسة ينبغي أن تكون بمثابة إعلان عن الله في المجتمع كما هو حال العائلة، فعلاقة الزوج والزوجة والابن في البيت يجب أن تكشف عن الجانب الثلاثي من محبة الله والمسيح للعالم. هنالك شيئان يجعلان الناس إخوة، فبصرف النظر عن عرقنا ولوننا فقد أخطأنا جميعا وأعوزنا مجد الله، وبالتالي فهذه أخوة الخطاة. أما المؤمنون في تسالونيكي فقد كانوا إخوة لأنهم تألموا من إخوتهم مع بعض، وهكذا فإن المعاناة هي التي كانت تجمع هؤلاء معا، وبالتالي فقد كان هؤلاء إخوة في المعاناة. فالمعاناة تشبه الخلطة الإسمنتية التي تمسك المؤمنين معا وتقربهم من بعضهم البعض، وحينما يكون شخص ما في المسيح فهو أخ لجميع الأشخاص الآخرين الذين هم في المسيح أيضا، أما خارج نطاق المسيح فهناك أخوة الخطاة فقط. بدأنا نتأمل في الفصل الثالث من رسالة تسالونيكي الأولى. الفكرة الرئيسية في هذا الفصل هي أن مجيء المسيح رجاء مطهر للمؤمنين، فينبغي أن يؤدي التفكير في مجيء المسيح إلى تطهير حياة المؤمن والتأثير بشكل إيجابي على نمط حياته. سنعاود اليوم قراءة الفصل الثالث كاملا من تسالونيكي الأولى، وذلك من أجل الفائدة. تفضلي يا رندا.
لذلك إذ لم نحتمل أيضا استحسننا أن نترك في أثينا وحدنا، فأرسلنا تيموثاوس أخانا وخادم الله والعامل معنا في إنجيل المسيح حتى يثبتكم ويعظكم لأجل إيمانكم، كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات، فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا، لأننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم إننا عتيدون أن نتضايق، كما حصل أيضا وأنتم تعلمون. من أجل هذا إذ لم أحتمل أيضا أرسلت لكي أعرف إيمانكم، لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير تعبنا باطلا. وأما الآن فإذ جاء إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بإيمانكم ومحبتكم وبأن عندكم ذكرا لنا حسنا كل حين، وأنتم مشتاقون أن ترونا كما نحن أيضا أن نراكم، فمن أجل هذا تعزينا أيها الإخوة من جهتكم في ضيقتنا وضرورتنا بإيمانكم، لأننا الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب. لأنه أي شكر نستطيع أن نعوض إلى الله من جهتكم عن كل الفرح الذي نفرح به من أجلكم قدام إلهنا، طالبين ليلا ونهارا أوفر طلب أن نرى وجوهكم ونكمل نقائص إيمانكم. والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم، والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن أيضا لكم، لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه.
بما أن الرسول بولس كان يحب أهل تسالونيكي كثيرا، فقد كان محبطا لعدم تمكنه من العودة إليهم، فقد أعاقه الشيطان عن ذلك، وقد اضطر بولس لمغادرة تسالونيكي بسرعة في في حين أنه كانت هنالك بعض التعاليم والعقائد التي لم يتمكن من إخبارهم عنها كما ينبغي، وهو لم يكن راغبا في العودة إليهم فحسب، بل كان يتساءل عن مستقبل المؤمنين هناك. فقد كان الرسول بولس راغبا في تعزيتهم وتشجيعهم والوقوف إلى جانبهم، لذلك فقد أرسل تيموثاوس مرة أخرى إلى تسالونيكي حتى يثبتهم. وما يزال الناس بحاجة للشيء نفسه في وقتنا الحاضر، إنهم بحاجة للثبات في إيمانهم. عدد 3، كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات، فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا. هذه آية يصعب على أي واحد منا أن يتقبلها بسهولة، فالرسول بولس يقول هنا بأنه لا ينبغي على أي شخص أن يتزعزع أو يتأثر بسبب الضيقات والمتاعب التي يواجهها. ثم يتابع الرسول بولس حديثه فيقول في عبارة مدهشة أخرى: أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا. فنحن نعلم جميعا بأننا سنواجه المتاعب والعواصف في حياتنا، ورغم أن هذه المتاعب والعواصف مؤقتة، إلا أننا لا نستطيع الفرار منها وتجنبها، وكلمة الله واضحة في هذا الشأن. والرسول بولس يريد من مؤمني تسالونيكي أن يثبتوا في الرب في وسط هذه الضيقات. وهنالك آية أخرى في الكتاب المقدس تعلم الشيء نفسه، فقد قال الرب يسوع في إنجيل يوحنا الفصل 16: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فلا بد لنا جميعا أن نواجه الضيقات والمتاعب والمشاكل، لكن الرب يسوع المسيح يخبرنا بنفسه أن نفرح حتى في وسط الضيقات. إذا كنت مؤمنا صديقي المستمع، فهذا لن يجنبك المتاعب، فقبول المسيح لا يعني الحصول على بوليصة تأمين ضد المعاناة، بل في الحقيقة فإن مشاكلك ستزيد حينما تصبح ولدا من أولاد الله، حتى لو لم تكن قد واجهت المتاعب من قبل. فالله لم يعدنا بأننا لن نتعرض للعاصفة، بل أخبرنا بأننا سنعبر جميع عواصف الحياة، لكنه قال لنا بكل وضوح وتأكيد بأنه سيكون معنا في هذه العواصف، وبأننا سنصل بر الأمان. فالقارب الذي يركب فيه الرب يسوع المسيح لا يغرق أبدا، وإنما يصل إلى الشاطئ دون شك. وأنا وأنت صديقي المستمع في طريقنا إلى بر الأمان مع الرب يسوع المسيح. يؤكد الرسول بولس هذه الحقيقة في تيموثاوس الثانية 3:12 بقوله: وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. وهذا ليس احتمالا واردا فقط، بل هي حقيقة ثابتة لا جدال فيها. وينبغي على المؤمن أن يقلق حينما تسير الأمور بصورة حسنة دون أمواج أو عواصف لفترة طويلة، أما حينما تواجه المتاعب والمصاعب والضيق فهذا يؤكد أنك ولد من أولاد الله. فهذه هي الطريقة التي يستخدمها الله لكي يعلمنا الاعتماد عليه والثقة به. عدد 4، لأننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم إننا عتيدون أن نتضايق، كما حصل أيضا وأنتم تعلمون. سأل راعي إحدى الكنائس عن الآيات المفضلة لدى رعيته، فقام أحد الأشخاص وقال: آية المفضلة هي كما حصل أيضا، ثم عاد للجلوس، فدهش الحاضرون جميعا من جوابه. وهكذا عاد الراعي فسأله: كيف يمكن لهذه العبارة أن تكون آيتك المفضلة؟ فأجاب ذلك الرجل قائلا: حينما أقع في المتاعب فإنني أتذكر الآية التي تقول كما حصل أيضا، وعندها أعلم بأن متاعبي ستزول قريبا كما حدث معي في مشاكل السابقة. ورغم احتمال أن يكون هذا الأخ قد أساء تطبيق هذه الآية، إلا أن ما قاله يتوافق تماما مع ما يقوله الرسول بولس في هذه الآية، فالله سيجعلنا نجتاز جميع العواصف والمتاعب والضيقات، فهذه الضيقات إنما تهدف إلى تقريبنا من الله، كما أنها تعزز عملية التقديس في حياة المؤمن. عدد 5، من أجل هذا إذ لم أحتمل أيضا أرسلت لكي أعرف إيمانكم لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير تعبنا باطلا. المقصود بكلمة المجرب هنا هو الشيطان، وقد قال الرسول بولس في الفصل الثاني من هذا السفر وإنما عاقنا الشيطان، فكأن بولس يقول للمؤمنين في تسالونيكي لقد سبب لي إبليس الكثير من المتاعب والمشاكل، وإنني لأخشى أن يكون قد ضايقكم أنتم أيضا وسبب لكم المتاعب والمشاكل. كذلك فإن الضيقات تعمل على اختبار أصالة عملة الإيمان وعدم زيفها، فهنالك مؤمنون حقيقيون وآخرون مزيفون، وهنالك شيء واحد قادر على كشف حقيقة الإيمان، ألا وهو المقدرة على تحمل الصعاب أثناء رحلة الإيمان بالله. عدد 6، وأما الآن فإذ جاء إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بإيمانكم ومحبتكم وبأن عندكم ذكرا لنا حسنا كل حين، وأنتم مشتاقون أن ترون كما نحن أيضا أن نراكم. كان من الرائع أن يسمع الرسول بولس عن أخبارهم الطيبة، فقد كانوا يحتملون الضيقات والصعوبات. عدد 7، فمن أجل هذا تعزينا أيها الإخوة من جهتكم في ضيقتنا وضرورتنا بإيمانكم. يقول لهم الرسول بولس بأنه يعاني من الضيق أيضا، لكن أخبارهم الطيبة كانت مصدر تعزية له. عدد 8، لأننا الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب. عبارة لأننا الآن نعيش تعني أننا كمؤمنين نتمتع بالحياة وتطيب لنا الحياة، أما عبارة إن ثبتتم في الرب فينبغي أن تترجم بما أنكم ثابتون في الرب. فحتى في أوقات الضيقات يمكنك يا صديقي أن تتمتع بالحياة، رغم أن ذلك ليس بالأمر الهين دوما، وهذا ما تحدث عنه الرسول بطرس في رسالته الأولى 4 عدد 12 و13. أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. فإن كنت مؤمنا بالمسيح فلا يمكنك أن تخسر صديقي المستمع، فحتى لو كنت تواجه المتاعب والمشاكل فسوف يعمل كل شيء لمصلحتك في النهاية. عدد 9، لأنه أي شكر نستطيع أن نعوض إلى الله من جهتكم عن كل الفرح الذي نفرح به من أجلكم قدام إلهنا. الفرح يقرن بالحياة والحزن يقرن بالموت، لكن رغم ذلك فإن الحزن يزيد من طاقة القلب على الفرح. والرسول بولس يريد من المؤمنين في تسالونيكي أن يعلموا كيف يفرحون، وأن يكون المرء مؤمنا بالمسيح لهو شيء رائع حقا، وهذا يمكنني أن أقوله عن اختبار شخصي في حياتي. عدد 10، طالبين ليلا ونهارا أوفر طلب أن نرى وجوهكم ونكمل نقائص إيمانكم. كان الرسول بولس يرغب في الرجوع إليهم لكي يواصل تعليم كلمة الله لهم. عدد 11، والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم. يصلي الرسول بولس إلى الله من أجل أن تتاح له فرصة العودة إليهم. عدد 12 و13، والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن أيضا لكم، لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه. ويزيدكم في المحبة. في هذه الرسالة نرى المحبة العاملة التي ليست مجرد مشاعر وعواطف، وإنما سعي دؤوب لما فيه خير الآخرين، لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة. فالقصد الأسمى لمحبتهم بعضهم لبعض هو أن يزدادوا قداسة. فإن قبض عليك صديقي المستمع بتهمة أنك مسيحي، فهل سيكون لدى المحكمة ما يكفي من الأدلة لإدانتك؟ سوف نقف أمام عرش الله في يوم ما، وسوف يحكم الله على أعمالنا، كما أنه سيحكم على شخصياتنا كمؤمنين، وسوف يحدد الله المكافآت التي نستحقها. فما هو نوع الحياة التي تحياها الآن صديقي المستمع؟ في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه. من الواضح في هذه الآية أن القديسين سيأتون مع الرب يسوع حينما يأتي إلى الأرض لتأسيس مملكته، لكن يبدو بأن هذه الآية تعني أيضا بأن الرب يسوع لن يكافئ هؤلاء القديسين إلا بعد مجيئه. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: متى سيقدمنا المسيح بلا لوم في القداسة أمام الله؟ هل سيكون ذلك حينما يخطف الكنيسة من هذا العالم، أم سيكون ذلك حينما يأتي إلى هذه الأرض لتأسيس مملكته؟ تعتمد الإجابة على هذا السؤال على طريقة فهمنا لعبارة في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه. هنالك عدة كلمات باللغة اليونانية تعني مجيء أو ظهور. الكلمة الأولى هي إبيفانيا، والتي تعني ظهورا أو استعلانا. وقد كان المجيء الأول للرب يسوع المسيح إبيفانيا، فقد جاء الرب يسوع شخصيا على صورة طفل مولود في بيت لحم قبل نحو 2000 سنة. ويمكن استعمال هذه الكلمة إبيفانيا للحديث عن مجيئه الأول، أو عن مجيئه لاختطاف الكنيسة من العالم، أو عن مجيئه لتأسيس مملكته هنا على الأرض. الكلمة اليونانية الثانية هي أبوكاليبسس، والتي تعني إعلان أو كشف النقاب، وهذا هو الاسم الفعلي لسفر الرؤيا. ومن الصعب أن ندعو مجيء المسيح الأول كشفا للنقاب، لأن مجده كان محجوبا بجسده البشري حينما ولد في بيت لحم، فقد كان ذلك شبيها بمجد الشاكينة في خيمة الاجتماع في العهد القديم، والذي كان قائما في قدس الأقداس الذي كان يسمح فقط لرئيس الكهنة بدخوله. فقد كان هنالك حجاب يفصل قدس الأقداس عن بقية خيمة الاجتماع. وحينما كان الرب يسوع هنا في مجيئه الأول لم يكن مجده ظاهرا، بل كان محجوبا في جسده البشري. أما حينما يأتي ثانية فسوف يظهر مجده، وبالتالي فإن كلمة أبوكاليبسس تشير إلى مجيئه الثاني. أما الكلمة اليونانية الثالثة فهي باروسية، وهي تعني حرفيا حضور أو وجود جنبا إلى جنب، وغالبا ما تترجم مجيء، لكنها في الحقيقة تعني حضور، ونحن نستخدم كلمة مجيء بالطريقة نفسها اليوم. ففي كثير من الأحيان يقول الناس حينما يقدمون شخصا ما: نشكر فلانا على مجيئه، رغم أنه انتهى من المجيء وأصبح حاضرا هناك. لذلك فإن عبارة في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه تشير إلى حقيقة أن المؤمنين سيكونون حاضرين مع الرب يسوع منذ لحظة اللقاء معه في الهواء، وسوف يأخذنا الرب معه إلى المجد، إلى ذلك المكان الذي أعده لنا. وهكذا فإن هذا المجيء لا يشير إلى عودة الرب مع قديسيه لتأسيس مملكته، وإنما يشير إلى مجيئنا إلى السماء لنكون في محضر الله الآب. ونجد الفكرة نفسها في الآية 19 من الفصل الثاني من رسالة تأملنا تسالونيك الأولى: لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا؟ أم لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه؟ نعم، سوف نأتي ونكون في محضر الرب يسوع، وفي ذلك الوقت سوف نقدم بلا لوم في القداسة أمام الله. مجدا لله.